بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث الخامس من أحاديث كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. رواه البخاري ومسلم، ولمسلم في رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث فيه حكمان: الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن، نهى عن البول، وأكد هذا النهي بنون التوكيد، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. والماء الدائم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي لا يجري، وهو الماء الراكد الذي لا يجري. وانقسم الماء بهذا إلى قسمين: ماء جار وماء راكد. الماء الراكد هو الدائم، والماء الجاري خلاف الدائم وله حكم آخر. قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفسره بقوله الذي لا يجري، قال: ثم يغتسل منه، يعني ثم يغتسل هذا الذي بال من هذا الماء الذي بيل فيه. هذا هو الأول. والثاني قوله في رواية مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو الذي لا يجري وهو جنوب. يقول: من كان على جنابة فأراد رفع الجنابة فإنه لا يغتسل في الماء الدائم بأن ينغمس في هذا الماء الدائم. طيب ماذا يفعل؟ يغترف من هذا الماء ويغتسل خارجه. أما أن ينغمس في الماء الراكد ليرفع الجنابة فهذا منهي عنه. إذن عندنا مسألتان: المسألة الأولى البول في الماء، البول في الماء الراكد، والاغتسال من هذا الماء الراكد الذي بيل فيه نهي عنه. نهي عن أي شيء؟ نهي عن البول في الماء الراكد، ونهي عن الاغتسال من الماء الذي وقع فيه البول، أو نهي عن مجموع الأمرين؟ الجواب نقول: نهي عن كل أمر بمفرده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبول في ماء راكد. ليش؟ لأن البول في الماء الراكد سيقذر الماء إن كان كثيرا، وسينجس الماء إن كان قليلا. إذن منهي عن البول في الماء الراكد، لأنه إفساد للماء وتعريض للماء للتقذير والإفساد أو التنجيس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من هذا الماء الراكد الذي وقع فيه البول، لأنه لا يخلو من كونه مستقذر، أو كونه حصل فيه نجاسة، أو يكون فيه ضرر من حيث الطب كما هو معلوم اليوم. إذن هذا الأمر الأول أو الحكم الأول المتعلق بالبول والاغتسال من ماء راكد. والمسألة الثانية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذه مسألة أخرى ما فيها بول. إذن الماء الراكد أصبح له حكمان: لا تبول فيه ولا تغمس فيه لتغتسل من الجنابة. طيب الأول عرفناه: لا تبول فيه لئلا يتنجس الماء إذا كان قليلا، أو يتقذر إذا كان كثيرا، لأن الماء لو كان قليل فوقعت فيه البول مثلا، ما حكمه؟ ماذا سيحصل لهذا الماء؟ لا، سيكون في تفصيل. طيب إذا كان الماء الذي بال فيه الإنسان، الماء الراكد، إذا كان الماء كثير، نبدأ بالكثير، إذا كان الماء كثير، ما معنى كثير؟ يعني أكثر أو بلغ القلتين فأكثر، إذا كان أكثر من قلتين أو كان قلتان أو كان قلتين فإنه كثير، وبال فيه الإنسان، ينجس ولا لا ينجس؟ لا، قبل أن نجيب نقول: هذا الماء الذي هو كثير وقعت فيه النجاسة وهي البول، إما أن يتغير أو لا يتغير، فإن تغير فهو نجس بالإجماع، وإن لم يتغير فهو طهور بالإجماع، لكن قد تستقذره النفوس. لو جاء إنسان إلى بركة كبيرة ورأى رجل يبول فيها ما يدخل فيها، هل لأنها نجسة؟ لا، لأنها أصبحت مستقذرة في نفسه. إذن إذا كان الماء كثير ووقعت فيه النجاسة فهنا عندنا حكمان: إن تغير فهو نجس بالإجماع، وإن لم يتغير فهو طهور بالإجماع. هذا الكثير. طيب، والقليل وهو ما دون القلتين، فإن وقعت فيه النجاسة كالبول، بال الإنسان في ماء راكد دون القلتين، كم احتمال ينتج عندنا؟ كم احتمال؟ اثنان، إما يتغير أو لا يتغير. إذن الاحتمالات أصبح عددها كم؟ مجموع الاحتمالات كم؟ أربعة. كثير لم يتغير، كثير تغير، قليل لم يتغير، قليل تغير. واضح المسألة؟ الاحتمالات الأولى ذكرناها، قلنا كثير تغير فهو نجس بالإجماع، الماء إذا تغير تراه نجس، ما في أحد يقول هو طهور. وإذا لم يتغير وهو كثير فهو طهور بالإجماع. والقليل إذا تغير نجس بالإجماع، ماء قليل وجاء شخص وبال فيه فهو نجس بالإجماع، إذا لم يتغير فما حكمه؟ هذا الذي هو محل خلاف، والجمهور يقولون بنجاسته. إذا كان قليلا وبال فيه إنسان أو وقعت فيه نجاسة من أي نوع كانت، فإن هذا الماء القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. ما الدليل على ذلك؟ يستدلون لهذا بحديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يفهم منه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، هكذا يفهمون، وهذا هو مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. إذن عندنا أربع صور نقولها باختصار وأنتم تأتون بالأحكام: كثير لم يتغير، طهور بالإجماع، كثير متغير بالنجاسة، نجس بالإجماع. أنا أقول بالإجماع، حط خط تحته إجماع. إذا قلنا إجماع، إجماع أمة، إذا كان هو عند الحنابل نقول عند الحنابل عند الشافعية، إجماع يعني إجماع أمة. كثير قليل متغير فهو نجس بالإجماع. إذن ثلاث صور فيها إجماع: قليل غير متغير، وقعت فيه النجاسة، بال فيه شخص فلم يتغير، فهذا محل خلاف عند الجمهور، هو إيش؟ هو نجس. ومنهم الإمام أحمد مع الجمهور في أنه نجس بمجرد وقوع النجاسة. طيب، المسألة الثانية ليس نهي عن بول، وإنما نهى عن إيش؟ عن اغتسال في ماء راكد من الجنابة. يأتي إلى بركة وهو عليه جنابة، يريد أن يرفع هذه الجنابة فينغمس في هذه البركة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا لا؟ نهى عن ذلك. طيب، لماذا؟ هذه الرواية الأخيرة وهي قوله: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هي دليل لمن يقول من الفقهاء وهم الأكثر بأن الماء المستعمل في رفع حدث من قبيل الطاهر وليس من قبيل الطهور، فلا يرفع الحدث مرة أخرى. مر معكم هذا ولا ما مر معكم في الفقه يا إخوان اللي درسوا الفقه؟ يا شيخ، مر معنا في قراءة دليل الطالب والزاد وأخصر المختصرات، مر معنا أنه كانوا يذكرون في الماء الطاهر، يذكرون أنواع، يقولون منه ما تغير بشيء طاهر، ويذكرون منه أيضا شيء آخر وهو المستعمل في طهارة واجبة أو المستعمل في رفع حدث. ما دليلهم على هذه المسألة؟ أما المتغير بشيء طاهر فدليلهم على هذا الإجماع، لأن المتغير بشيء طاهر خرج عن كونه ماء، والله سبحانه وتعالى ربط الأحكام الطهارة بالماء، بالماء الطهور: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، ماء. أما هذا ما هو ماء، إذا تغير بشيء طاهر تغيرا كثيرا ما هو ماء، هذا مرق، هذا شاهي، هذا قهوة، هذا شيء آخر خرج عن كونه ماء. إذن عرفنا دليل المسألة الأولى، وهي مسألة إيش يا مشايخ؟ مسألة الماء الذي تغير بشيء طاهر قلنا هو طاهر وليس بنجس ولا هو طهور. طاهر يعني ماذا؟ يعني لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، ما يستعمل في الوضوء ولا في الغسل. بقيت المسألة الثانية التي قلنا هي إيش؟ الماء الذي استعمل في طهارة واجبة في رفع حدث. مر معنا في الفقه في دراسة الفقه أن هذا النوع من الطاهر وليس من الطهور ولا من النجس، ولا لا؟ طيب ما هو دليل هذه المسألة؟ هذا الحديث، هذه الرواية. كيف؟ قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. يقولون لما نهى الجنوب عن الاغتسال في الماء الدائم دل ذلك على أن هذا الفعل يفسد الماء. ما هو نوع الإفساد للماء الطهور؟ ما هو نوع الإفساد للماء الطهور؟ نوع الإفساد من الماء الطهور معناه نقله من كونه طهور إلى شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ احتمال الطاهر واحتمال إيش؟ النجس. فالنجس مستبعد هنا لأي شيء، لأنه ورد في حديث جابر وغير جابر أن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب فضل وضوئه على جابر، وأن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا من فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الخصوصيات لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو التبرك بآثاره. التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لكن التبرك بأثر غيره هل يقاس غير النبي عليه الصلاة والسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في أحد يدانيه في المنزلة، فلا يقاس عليه غيره. إذن لما صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه على جابر دل هذا على أن الماء المستعمل نجس؟ لا، ليس نجس. إذن انحصر في كونه إيش؟ طاهر. إذن الماء المستعمل قالوا النهي عن هذا الفعل وهو الانغماس في الماء الدائم للجنب يدل على أنه يفسد الماء. ما هو نوع الإفساد المحتمل؟ إما أنه ينجسه، وهذا قلنا بعيد، بقي ماذا؟ أنه ينقله إلى كونه طاهر. فهمت المسألة؟ هذا دليل لمن يقول بالماء المستعمل. طيب واللي ما يقول بالماء المستعمل؟ يقول هو طهور كما هو، يقول هو ماء هو طهور. طيب ليش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ قالوا نهى عنه لئلا يقذر الماء، كذا ولا لا؟ طيب النهي عنه لتقذير الماء ما هو خاص بالجنابة؟ واضح اللي أقول؟ يعني لو كانت المسألة مسألة تقذير الماء لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم مطلقا، يعني سواء كان جنوب ولا ما هو جنوب، أليس كذلك؟ أليس الإنسان إذا كان متسخا وفيه العرق وفيه الوسخ وكذا وانغمس في الماء يقذره ولا ما يقذره؟ فلما لم ينهى عنه؟ إذن هذا دليل باختصار لمن يقول من هؤلاء بأن الماء المستعمل طاهر وليس بطهور. وهنا وقفة. أنا يعني لم أذكر فوائد كتاب قراءة مثل هذا الكتاب، وكان في الذهن لكني استعجلت فتركت هذه الجزئية لئلا يطول الوقت، لكني سأعود إليها لأنه جاني بعض الأسئلة، جاءت الأسئلة من الأسئلة إنه نقرأ الحديث ولا نقرأ الفقه ولا. أقول يا إخوان، من فوائد قراءة كتاب مثل هذا الكتاب مختصر في الفقه، أولا فهم أدلة الفقه، معرفة أدلة الفقه. ولهذا الأولى في قراءة هذا الكتاب أن يكون بعد قراءة مختصر في الفقه أو معه على الأقل، يعني بعد ما يمر الإنسان على كتاب الطهارة يعرف أحكام الطهارة يمر على الأدلة فيعرف أدلة الطهارة، يقرأ كتاب الصلاة فيمر على الأدلة في كتاب حديثي مثل هذا. فهمت المسألة؟ التفقه يكون من خلال كتب الفقه. طيب كتب الحديث ما فائدتها؟ تفيد في فهم الفقه لأنها تعطيك الأدلة التي بني عليها الفقه. فهمت المسألة؟ ولذلك الأولى أن تكون هذه بعد الفقه. أما الإنسان يتفقه من كتب الحديث فلا شك أنه سيحصل على فائدة، لكن لن تكون الفائدة العظمى التي يحصل عليها طالب إيش؟ دارس كتب الفقه. فلذلك الجمع بينهما أولى، لكن بهذا الترتيب: يقرأ كتب الفقه ثم يقرأ كتاب في الحديث ليعرف أدلة الفقه، والفقه هو معرفة الأحكام بأدلتها. كيف يعرف الأحكام بأدلتها؟ بأن يقرأ كتابا في الفقه ويقرأ بعده أو معه كتابا في الحديث. فهمنا هذه المسألة؟ الاقتصار على كتاب في الحديث فقط لأخذ الفقه لن يكون في منفعة قراءة الفقه. والسبب ما هو؟ أن كتب الفقه مرتبة بحسب أبواب الفقه، ثم تجمع الأحكام المتعلقة في الباب، سواء كان دليلها من الحديث أو دليلها من القرآن أو دليلها من الإجماع أو دليلها من القياس، واضح؟ أو دليلها البراءة الأصلية، واضح يا إخوان؟ أو دليلها قول صحابي، وهكذا. بينما الاقتصار على كتب الحديث فهذا سيفيد جدا في المسائل التي جاءت فيها أحاديث، لكن المسائل التي لم ترد إلا في القرآن أو لم ترد إلا في إجماع قد تفوت. أنا لا أقلل من شأن علم الحديث، أنا أقول في مسألة تكوين طالب العلم ينبغي أن يقرأ هذا وأن يقرأ هذا، والذي يقلل هو الذي يحصر طلاب، يقول لا تقرأ إلا كتاب في الفقه فقط، أما الحديث لا تقرأه، هذا خطأ، أو اقرأ كتاب في الحديث ولا تقرأ كتب الفقه، كل ذلك ليس بصواب. والصواب أن يجمع الإنسان بين الاثنين فيفهم الفقه ويفهم أدلة هذا الفقه. فهمت يا مشايخ؟ ونظير هذا أقول، يعني لا يأتي إنسان يقول أدرس النحو من كتب التفسير التي تعتني باللغة، مثل تفسير أبي السعود مثلا، يصح هذا؟ طيب أدرس البلاغة من كتاب مثل الكشاف، الكشاف اعتنى بالبلاغة، لكن هل هو كتاب منهجي مدرسي لتعليم البلاغة؟ فهمت الذي أقول؟ أدرس الأصول من كتاب مثل كتاب أضواء البيان، فإنه ذكر قواعد أصولية. يا إخوان، فرق بين من يذكر قواعد أصولية أو مسائل لغوية أو مسائل بلاغية يذكرها عرضا، وبين كتاب متخصص في علم متدرج يتدرج في تعليمك هذه المسائل. فهمت يا مشايخ؟ طيب، إذن هذا الذي جرنا للفائدة. والأمر الثاني أقول إنه نحن سنعرج بالنسبة لشروح شرحنا للحديث، هذا الكلام كان ينبغي أن يكون فيما سبق، يعني سنقتصر على فهم الحديث ثم أبرز ما فيه من أحكام، لأني حقيقة لا أرى ولا أعتقد أنه صواب أن نطيل العمر في قراءة مثل هذا الكتاب، وإنما نريد أن نقرأ هذا الكتاب ونختم هذا الكتاب وننتقل إذا وفق الله إلى كتاب آخر وهكذا. أما أن نمكث عمرنا كله في كتاب مثل هذا فأظني قلت هذا قبل كذا، قلت نحتاج إلى عمر من؟ ها؟ لا، الآن غيرت كلامي، أقول نحتاج إلى عمر نوح مرتين، ما يصح هذا. طيب يا بشار، ولا يعني لا أنقص، يعني من يقرأ أو يشرح ويسهب في الشرح هذا لا يضر، يفيد، لكنه يفيد نوعية من الطلاب. من هم هؤلاء النوعية؟ الطلاب المتقدمين، يعني المنتهين، خلاص مشايخ الكبار اللي قرأوا المتون ومروا عليها وكذا، يمكن يستزيدوا في مثل هذه الدروس المطولة، فهي مفيدة، لكنها مفيدة لنوعية معينة من الطلاب. أما الطالب المبتدئ اللي ما قرأ شيء في الفقه وما قرأ شيء في الحديث نمكث به العمر الطويل حتى نقرئه مختصرا، على العموم، على الأقل أنا ما عندي دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع على تحريم هذه القضية، لكن أظنها أنها من الناحية المنهجية التعليمية ليست لا تؤدي الغرض. أما أنها حرام، لا والله ما هي حرام. هل يأثم فاعلها؟ لا والله ما يأثم فاعلها، ما عندي دليل على حرمة ذلك ولا على إثم فاعلها، أنا أتكلم عن طريقة التعليم فقط. طيب يا مشايخ، إذن عرفنا أن هذا الحديث في الشطر الأخير منه يتعلق بمسألة إيش؟ مسألة المال المستعمل، حكم المال المستعمل هذا هو دليله. طيب يا مشايخ، أكمل يا شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الفتى في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وفي حديث عبد الله بن المغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وأعفروه الثامنة بالتراب.
نعم، هذا الحديث هو حديث ولوغ الكلب، ومعنى الولوغ هو شرب الكلب بطرف لسانه، أن يضع الكلب لسانه في الماء. هذا الحديث يتكلم عن النجاسات، عن نجاسة الكلب، وهو صريح في نجاسة الكلب، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك مالك، وقال بخلاف قول الجمهور وقال بعدم نجاسة الكلب. جمهور أهل العلم يقولون بنجاسة الكلب. السبب ما هو؟ الدليل ما هو؟ هذا الحديث أين وجه الدلالة وأين محل الدلالة في الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. الأمر بغسله بغسل الإناء سبعا من شرب الكلب دليل على إيش؟ على النجاسة، دليل على النجاسة. قال فليغسله سبعا، سبعا يعني سبع غسلات. طيب السبع الغسلات دليل على إيش؟ على شدة النجاسة وعلى عظم النجاسة وعلى أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. من فين جبنا أنها نجاسة؟ لا، أنها نجاسة ما هي من سبع مرات، يعني لو قال اغسلوه غسلة واحدة ما تصير نجاسة. أقول النجاسة من فين أتينا بها؟ من الأمر بالغسل، والتغليظ في النجاسة من السبع الغسلات، ومن شيء آخر من التتريث التراب، الأمر بغسل التراب. طيب الإمام مالك يقول لا يرى هذا، يقول بالعكس التسبيع والتكريم، يقول هذا أمر غير معقول، فدل هذا على أن الغسل سبع والتراب إنما هو تعبدي وليس من أجل النجاسة. فخالف رضي الله عنه جمهور أهل العلم في ذلك، وجمهور أهل العلم يقولون بنجاسة الكلب وعظم نجاسة الكلب بهذا الأمر بسبب الغسل. قال أولاهن بالتراب، هذا في رواية، والرواية الثانية وعفروه الثامنة بالتراب. قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة، عفروه الثامنة يعني اغسلوه بالتراب غسل الثامنة، يعني مرغوه في التراب. إذن في رواية أولاهن وفي رواية أخراهن، وفي بعض الروايات لم تذكرها المصنف إحداهن. فلذلك الصحيح في هذا أن يقال المطلوب سبع غسلات ومع التراب، تكون في الأول أو تكون في الآخر أو تكون في الوسط، كل ذلك لا حرج فيه سعة. طيب سؤال، المسألة هنا، هذا الحديث ذكر التراب، فهل يقوم عن التراب غيره من المنظفات أو لا يقوم؟ هذه المسألة وقع فيها الخلاف واختلفت اجتهادات العلماء فيها، هل ذكر التراب هنا تعبدي أو ذكر التراب هنا كمثال من الأمثلة، يعني إشارة إلى بقية المنظفات؟ مذهب الإمام أحمد أن التراب يقوم مقامه الصابون والأشنان وغير ذلك، ومن أهل العلم من يقول لا، المسألة تعبدية وقد يكون في التراب خصوصية لا توجد في غيره. فهمنا الاحتمالات؟ الإمام أحمد عشان لا يشكل علينا، لأنهم يقولون في المذهب ويقوم الصابون والأشنان مقامه، فيرون أن المسألة ليست خاصة بالتراب وأن التراب إنما ذكر كمثال فقط. إلى ولا شك يعني أن مسألة التراب، القول بأنه التراب يعني أقرب إلى النص من بقية المنظفات للاحتمال، لأنه هل بقية المنظفات تقوم مقامه؟ احتمال تقوم احتمال ما تقوم، لكن التراب قطعا إيش؟ قطعا يكون يعني تحققت به أو تحقق به التطهير. مسألة أخرى، الحديث ورد في أي شيء؟ في الكلب، أي كلب؟ أليست الكلاب عندنا تنقسم إلى قسمين، كلاب مأذون فيها وكلاب غير مأذون فيها؟ ما هي الكلاب المأذون فيها؟ كلب الصيد وكلب الحراسة والماشية، هذه الكلاب مأذون فيها، وهناك كلاب غير مأذون فيها وهي ما سوى ذلك. فالحديث يتكلم عن أي كلاب؟ هل هذه الأحكام متعلقة بكل الكلاب المأذون فيها وغير المأذون فيها؟ أم أن المأذون فيه لا يطبق عليه هذا النص؟ واضح المسألة؟ الجواب كثير من أهل العلم يرى بعدم التفريق، يرى عدم التفريق ويقول بعدم التفريق، إنه ما في فرق، الكلاب كلها حكمها واحد، كلها نجسة، حتى المأذون فيها فهي نجسة، وإذا ولغت في إناء فإنه يغسل هذا الإناء سبع مع التراب. وعلى ذلك الإمام أحمد، هل فرق الإمام أحمد في المذهب؟ وقفتم على شيء من هذا؟ لا. تذكرون هذا يا شيخ ولا لا؟ ما يفرقون. لكن من أهل العلم من فرق وقال لا، يقول هذا الكلام في الكلاب غير المأذون فيها، وأما المأذون فيها فإن الإذن فيها لا يناسبه التشديد، يناسبه التخفيف. فكأن الذين استثنوا كلاب الصيد والماشية من هذا الحديث استثنوه بإيش؟ بنص أم بفهم؟ مجرد فهم، فهذا الفهم هو فهم من الأفهام، لكن الظاهر أنه خلافه الصواب، أن الكلاب كلها حكمها واحد، وهذا هو الأصل، ونبقى على الأصل حتى يأتي ما ينقلنا منه. مسألة أخيرة، الحديث ورد في الكلب، فهل يمكن أن نلحق بالكلب غيره أم لا نلحق؟ نعم، من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد يلحق بالكلب الخنزير، ويقول الخنزير نعم هو شر من الكلب، يقول الإمام أحمد الخنزير شر من الكلب. فإذا كان الكلب هذا حكمه، وتطهير نجاسة الكلب بهذه الطريقة يعني فيها سبع مع التراب، فنجاسة الخنزير تطهيرها كم؟ كذلك سبع مع التراب. من أين أتيتم به؟ الحديث ما جاب الخنزير، قالوا لأنه أشد من الكلب، الخنزير أشد من الكلب فلذلك يلحق به. فألحقوا به الكلب يعني ألحقوا بالكلب، ألحقوا الخنزير وما تولد من كلب وخنزير. إذا تصورنا أنه في حيوان نشأ من تولد من تزاوج بين كلب وخنزير فكذلك يلحق بهما في الحكم. أكمل يا شيخ.
سبح الله. مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
حديث حمران هو حمران ابن أبان مولى أعتقه عثمان رضي الله عنه، يقول رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء وليس بوضوء. والفرق بين الوضوء والوضوء، الفرق بين الفتح والضم ما هو؟ الوضوء بالفتح الماء الذي يستعمل في الوضوء، والوضوء بالضم هو الفعل، الفعل هو الوضوء، والمادة المستعملة هي إيش؟ هي بالفتح الوضوء. ونظير ذلك السحور والسحور والطهور والطهور، فالسحور هو الطعام الذي يؤكل، والسحور هو الفعل الأكل نفسه، والطهور المادة التي تستعمل في الطهارة ماء أو تراب للتيمم، وأما الطهور فهو فعل التطهر، وهكذا الوجور والوجور إلى غير ذلك. إذن دعا بوضوء يعني بماء للتوضئ به. قال فأفرغ على يديه من إنائه، أول ما بدأ ما غمس يده في الإناء، وإنما أفرغ من الإناء على اليدين فغسلها ثلاثا. قال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما يعني يديه كفيه، المقصود هنا الكفين، فغسلها ثلاث مرات. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء. ليش أدخل الآن يمينه في الوضوء؟ لأنه سبق غسلها، وهذا يتناسب مع حديث ما سبق، قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء، أدخلها ليغترف. قال ثم تمضمض، والمضمضة ما هي؟ إدخال الماء في الفم وإدارته داخل الفم يسمى المضمضة. واستنشق، والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس داخل الأنف، إدخال الماء داخل الأنف قال واستنثر، والاستنثار إخراجه من الأنف. قال ثم غسل وجهه ثلاثا. وفي المضمضة والاستنشاق والاستنثار ما ذكر العدد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ثلاثا. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده يبدأ من منابت الشعر، من محل ما يبدأ نبوت الشعر إلى منتهى، إلى ما ينتهي إلى نهاية الذقن أو نهاية اللحية إن وجدت اللحية، إلى نهاية اللحية. هذا الوجه حده طولا، وعرضا حده من الأذن إلى الأذن. إذن هو من منابت الشعر إلى نهاية اللحية أو نهاية الذقن، الذقن العظمة هذه إذا لم تكن هناك لحية، طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. قال وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. ما هو المرفق؟ المرفق هذا المفصل الذي بين الساعد والعضد، هذا المرفق. قوله إلى المرفقين، إلى هنا هل معنى أن المرفقين تدخل ولا ما تدخل؟ نعم تدخل، تدخل بالنصوص الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل مرفقيه. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثلاث مرات. وطبعا في فعله عليه الصلاة والسلام رتب بين اليمنى واليسرى، فقدم اليمنى على اليسرى. قال ثم مسح برأسه، ولم يقل ثلاثا، فدل ذلك على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. الرجل مقصود بها يعني إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان والبارزان في جانبي القدم، من الأصابع إلى العظمين البارزين في الجنب اللي هي الكعبين. قال غسل كلتا رجليه ثلاثا، كل رجل ثلاثة، وبدأ باليمنى كما جاء في الأحاديث الأخرى ثم اليسرى. قال ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وفي بعض الروايات مثل وضوئي هذا، والمقصود بنحو مثل متشابهة. الأصل إذا قالوا مثل معنى التشابه من كل وجه، وإذا قيل نحو يعني التشابه من أغلب الوجوه. وعثمان هنا توضأ قريبا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يراد بنحو هنا مثل، ومثل نحو يعني وضوءه قريب جدا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من توضأ مثل هذا الوضوء أو قريبا من هذا الوضوء أو نحو هذا الوضوء، ثم صلى ركعتين بعد هذا الوضوء لا يحدث فيهما نفسه، والمعنى لا يحدث نفسه بشيء من حديث الدنيا، لا يتحدث مع نفسه بشيء من حديث الدنيا. وهل الإنسان يستطيع أن يصلي الصلاة ولا يحدث نفسه بشيء من الدنيا؟ ألا تخطر عليه الخواطر وتغلبه الأفكار وتهجمه هجوما وتغلبه؟ الجواب أن الأمر المنهي عنه هنا ليس مجرد خطور الخواطر وعبورها، لا، وإنما المقصود عدم الاسترسال معها، فإن خطرت خاطرة يردها ويعتبر لم يحدث نفسه بحديث الدنيا. فإذا من حدث نفسه بحديث الدنيا المقصود به هنا أن تأتيه الخاطرة فيسترسل معها، فإن صلى صلاة كلما جاءته خاطرة دفعها عن نفسه وأتم صلاته، فهذا هو الذي لم يحدث نفسه بحديث الدنيا. قال لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الأجر ما هو؟ أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. هنا مسائل، المسألة الأولى سيغفر الله له ما تقدم من ذنبه، من أي الذنوب؟ الكبائر ولا الصغائر أو الاثنين؟ المقصود الصغائر وليس الكبائر، وهذه القاعدة في كل النصوص التي تشبه هذا النص، فإن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، والصغائر هي التي تكفر بمثل هذا وبغيره. إذن مرادهم الصغائر هنا، هذا أمر. الأمر الثاني، هذا الأجر وهذا الثواب المترتب، مترتب على أي شيء؟ على الوضوء فقط أو على الصلاة التي لا يحدث نفسه فقط؟ لا، مبنية على مجموع الأمرين، أن يتوضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلي صلاة يدفع فيها عن نفسه كل وسواس يخطر له. هذا نعم لا بس لا ما تفرق يعني ما في فرق، وبعض النسخ ليست دقيقة. أقول سأكتفي بهذا ونكمل في اللقاء القادم، واللقاء القادم سيكون بعد قليل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.